إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فهذا زمان الصبر من لك بالذي كقض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع دينا وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن خلق طالما احتاج إليه المسلمون في امتثاله أمر الله تعالى وفي كفره عما نهى الله عنه وفي تعامله مع أقداره جل وعلا، يحتاج إليه في كل مراحل حياته وفي كل تعاملاته مع الله ومع خلقه على كل مستوياتهم وعلى كل أصعدتهم، ألا وهو خلق الصبر. والصبر معناه في اللغة الحبس والمنع، فهو حبس اللسان عن التشكي وحبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. والصبر هو الثبات على امتثال أحكام الكتاب والسنة، وهو خلق من أخلاق النفس الذي يمتنع بها من فعل ما لا يجمل ولا يحسن، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح أمرها وقوام شأنها، والنفس فيها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام. فالصبر أن يجعل العبد قوة الإقدام لما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يجعل قوة الإحجام يعني الامتناع عما يضره في دينه ودنياه. والصبر هو ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. ولقد أمر الله تعالى بالصبر، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فتارة يأمر به أمرا مطلقا فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع: واصبر وما صبرك إلا بالله. وتارة ينهى عن ضده، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو يضاد الصبر. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني سيدنا يونس عليه السلام. وتارة يعلق الفلاح على الصبر فيقول مناديا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح كلمة جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة، وهذا الخير لا يحصل إلا بالصبر. وتارة يخبر جل وعلا عن مضاعفة ثواب وجزاء الصابرين فيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر يوفى أجره بغير حساب، لا يعلم عدد أجره، كما قال علماؤنا كل عبادة أجرها معلوم إلا الصبر، فإن الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ودار يخبر جل وعلا أنه مع الصابرين فيقول إن الله مع الصابرين، ومعيته للصابرين معية نصر وتأييد. ويخبر تعالى أنه يحب الصابرين ومحبته لعبده ترفعه في أعالي الدرجات. ألا تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة والجلال: فإذا أحببته، يعني العبد الذي يكثر من النوافل حتى يحبه الله تعالى، يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وسمعت كذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في أهل السماء بمحبته لهذا العبد ليحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض بمحبة الله له. وهذا من سبل تحصيله، من سبل تحصيل المحبة الصبر. وتارة يخبر جل وعلا أن الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، وتارة يخبر كذلك أن الإنسان خاسر إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. كذلك أخبر تعالى أن الصبر من عزم الأمور، يعني الأمور التي يعزم عليها لمكانتها وجلالتها ولعظمها. فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويخبر الله تعالى في مواضع من كتابه أن الذي ينتفع بآياته الكونية والمتلوة كذلك هو الصبار الشكور. فيقول تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول تعالى: ولقد أرسلنا موسى إلى قومه، ثم يقول في آخر الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول في قصة سبأ بعد هلاكهم: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويخبر الله تعالى أن الأمور العظيمة وأن أبواب الخير لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك يبين لنا سبحانه أن أهل الصبر
هم الذين يقفون موقفا حسنا شرعيا مقبولا عند النعمة وعند النازلة. فيقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذا فريق من الناس. والفريق الآخر: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني إنه لفرح فخور. ثم يستثني الله تعالى من الأول والثاني: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ويبين ربنا جل في علاه في الوحي الذي تكلم به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو السنة النبوية وهي قسم من أقسام الوحي، يقول في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا هو موقف أهل الصبر حال النعمة وحال المصيبة، حال السراء وحال الضراء. هو في السراء يشكر ولا يصل إلى الشكر إلا بالصبر، وهو في الضراء يصبر وصبره نعمة تحتاج إلى شكر، فهو يتقلب بين الشكر والصبر في مسيره إلى الله جل وعلا، لا يستغني عن واحد منهما أبدا. ولذلك قال العلماء: إن العبد لا يستغني عن الصبر في جميع مراحل حياته أو في جميع أموره التي ترد عليه. وذلك لأن الواردات على الإنسان إما أن تكون فيما يوافق هواه وإما أن تكون فيما يخالف هواه. فأما الموافق للهوى فكالصحة والعافية والطعام والشراب، فالإنسان يحتاج في هذا إلى الصبر من وجوه. هذه الوجوه: منها أن يصبر العبد في ألا يركن إلى هذه النعم وينسى خالقها ومنعمها، ومنها أن يصبر العبد في ألا يبالغ في استيفاء حقه من هذه النعم، فإنها تنقلب إلى أضدادها كالطعام إذا أكل منه فوق الحاجة وإذا استكثر منه، وكذا الشراب. ومن الوجوه أيضا في شكر هذه الأمور التي توافق مراد العبد ألا ينسى حق الله فيها وألا ينفقها ويستخدمها في معصية الله. والعبد لا يصبر على هذه النعم يستغلها في الطاعة إلا بالصبر. وأما ما يخالف هوى العبد فذلك على ثلاثة أنواع: الأول ما يفعله العبد باختياره، والثاني ما يفعله العبد بلا اختيار منه، ما ينزل به بلا اختيار منه، والثالث ما يمكن أن يسلك العبد أسبابه باختياره فإذا تمكن منه لا يكون مختارا في الخروج منه. فأما الأول فهو ما يفعله العبد باختياره، وهو كل ما يوصف بأنه طاعة أو معصية، هذا يفعله العبد باختياره. فإذا قيل للعبد صلي، فكثير من النفوس تركن إلى الراحة. إذا قيل زكي، فكثير من النفوس تختار الاحتفاظ بالمال. إذا قيل صم، فكذلك كثير منها يحتاج ويشعر من نفسه أنه يريد أن يأكل ويشرب. فهذه العبادات التي توافق محبوب الله تعالى فيما يرد على العبد وهو لا يوافق أصل الهوى تحتاج إلى الصبر قبل فعلها حتى يفعلها خالصة لوجه الله تحتاج إلى الصبر قبل فعلها حتى يفعلها خالصة لوجه الله يجاهد نفسه على ذلك وتحتاج إلى الصبر أثناء فعلها حتى يظل يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وهو يستحضر في قلبه عظمة مولاه وتحتاج إلى الصبر بعد فعلها حتى لا يبطلها بعد الانتهاء منها كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وتحتاج إلى الصبر بعد الانتهاء منها حتى لا يعجب بها وتحتاج إلى الصبر بعد الانتهاء منها حتى لا يخرجها من ديوان السر إلى ديوان العلانية فلا يظن العبد أنه بمجرد الانتهاء من العمل قد انغلق بالنسبة له ديوان الصبر أو كتابه فلا يزال العبد يصبر على العمل الصالح حتى بعد الانقضاء منه وأما العمل السيء المعصية فالصبر في ذلك واضح أن يحجب العبد نفسه عن معصية الله وذلك لا يكون إلا بالصبر وأما القسم الثاني فيما لا يوافق هوى العبد فهو ما نزل بالعبد بلا اختيار منه كالمصائب والأقدار المؤلمة وهذا على قسمين الأول ما ليس للآدمي فيه دخل مصيبة نزلت لا دخل للناس فيها ماذا تصنع تجاهها الناس في هذا الأمر على مراتب فمنهم من يجزع وهذه مرتبة مذمومة حذر منها الله تعالى وحذر منها نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهم من يصبر وهذا واجب فلا تقوم عبودية الأمر والنهي والقدر إلا على ساق الصبر كما لا تقوم السنبلة إلا على عودها ومنهم من يرتقي أعلى من الصبر والصبر واجب فيرتقي إلى الرضا واختلف العلماء في الرضا وأصح القولين أن الرضا على الأقدار المؤلمة كما ذكر ابن القيم أن الرضا بها سنة أو مستحب وليس بواجب فالذي يرضى منزلته أعلى من منزلة الذي يصبر لكنه لا يرضى إلا بالصبر وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منزلة أعلى من الرضا وهي منزلة الشكر وهذه المنزلة مقامها عال ولا يتم إلا إذا نظر العبد في المصيبة إلى الجانب الإيجابي إلى الجانب الحسن الذي يؤجر فيه العبد ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة إن الدرجة لتكتب للعبد عند الله فلا يبلغها بصيام ولا بصلاة ولا بعمل فيبتليه الله عز وجل حتى يرفعه تلك الدرجة بالصبر على هذا البلاء ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وأن الرجل يبتلى على قدر دينه فمن اشتد دينه زيد له في البلاء ومن رق دينه خفف عنه في البلاء إذا نظر العبد إلى هذا الجانب شكر الله تعالى لأن الله ما أراد به إلا الخير ولهذا نحن نعتقد أن أفعال الله تعالى كلها خير وأن الشر إن وقع فإنما يقع في المفعول وليس في فعل الله تعالى فالذي أراده الله عز وجل بالعبد إذا ابتلاه خيرا إن صبر واحتسب ورضي يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر: إذا أخذت كريمتي عبدي، يعني عينيه، فصبر واحتسب لن أرضى له جزاء إلا الجنة. فإذا نظر العبد إلى هذا الجانب شكر الله تعالى على هذه النعمة، لأن الله تعالى جعله في منزلة عالية، جعله في منزلة الصالحين. وهذا هو القسم الأول من الأمور التي تأتي للإنسان وليس للآدمي دخل في نزولها به. أما القسم الثاني فهو ما كان بسبب آدمي، رجل أصابك سوء بسببه، فكيف تتصرف معه؟ الآن هو الذي تسبب لك في هذا البلاء، وأنت تحمله هذه المسؤولية من وجهة نظرك، لكن ما الذي يحصل لك الأجر؟ المصيبة نزلت وانتهى الأمر، يبقى الأجر، يبقى تحصيل الدرجة العالية عند الله تعالى. فلك في هذا المراتب الثلاث: الصبر والرضا والشكر، ويزاد عليها العفو. العفو، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولا يظن ظان أن العبد بالعفو يستذل أو يزاد من الاعتداء عليه، إنما يعفو وهو قادر على أن يأخذ حقه، فيزيده الله عز وجل عزا وكرامة بوعد من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأعلى من العفو أن يصفي العبد قلبه من إرادة الانتقام، وذلك بأن يقطع على نفسه التفكير فيما أصيب فيه وفي من تسبب في إصابته، حتى لا يتكدر خاطره بهذا الفاعل ولا بهذا الذي فعل فيه. وأعلى من ذلك أن يشهد القدر، أن يرى أن الذي أصابه هذا وإن كان مسيئا مذنبا فيما فعل، إلا أنه أصابه بقدر الله، فليسلم وليرضى بقضاء الله كما يرضى إذا أصيب بالحر والبرد، أو كما إذا نطحته بهيمة أو أصابه شيء لا دخل للإنسان فيه. الأعلى من ذلك والأجمل أن يحسن المسلم إلى من أساء إليه، وهذا خلق نحتاجه في حياتنا، نحتاجه في بيوتنا مع إخواننا ومع أزواجنا ومع أرحامنا، ونحتاجه في المجتمع مع زملائنا وأصدقائنا، نحتاجه مع المسلمين عموما، مع من نعرفه ومع من لا نعرفه، وذلك ليصير المجتمع نسيجا واحدا مبنيا على التآخي والترابط والمحبة والمودة والود والرضا بقضاء الله تعالى والعفو والإحسان. الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع السيئة، ادفع السيئة التي أتت إليك من غيرك بالإحسان منك إليه، بالإحسان منك إليه. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا ما فعلت ذلك، قال الله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينصرك ويدافع عنك ويقف في صفك كأنه من أقرب الناس إليك. ما الذي حصل لك هذا الأمر؟ هل هو مقابلة السيئة بالسيئة؟ هل هو إذا اعتدى عليك قيراطا اعتديت عليه 24؟ هل هو بأن يذهب المرء إلى محام مثلا ليعطيه توكيلا ثم يأتي بأوراق مزورة ويأتي بشهود زور ويفعل ويفعل لكي يذيقه مرارة كالذي أذاقه أو أكثر، لا، ليس بشيء من هذا كله، وإنما بالإحسان إليه، بالإحسان إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه الآية أيضا عندما قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فهذه الأحوال التي ذكرتها الآن لا ينفك الصبر عنها، لأن الواردات على الإنسان في الموافق هواه وفيما لا يوافق هواه كلها تحتاج إلى الصبر، وبقي نوع وهو ما يدخله الإنسان مختارا ولا يخرج منه في الغالب باختياره، وذلك كأن ينظر الإنسان إلى امرأة ويديم النظر وسماع الصوت واللقاء حتى تقع في قلبه فيعشقها، فلا يستطيع أن يخرج من هذا الداء بسهولة. ونسأل الله تعالى أن يتوب على عصاة المسلمين والمسلمات، وأن يجمعنا جميعا على كلمة الحق والهدى. أما من جهة الصبر من حيث ما يصبر عليه، فقد قسمه العلماء أيضا ثلاثة أقسام. قالوا الصبر على الطاعة حتى يفعلها، والصبر عن المعصية حتى يكف عنها، والصبر على أقدار الله تعالى حتى لا يتسخطها. أما الصبر على الطاعة والمعصية وعن الجزع عند المصيبة، فذلك له جهتان. الجهة الأولى أن الله عز وجل له على العبد حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. أما الحكم الكوني فهو متعلق بالخلق الذي يخلقه الله تعالى وينزله به، هو الذي أنزله. وأما الحكم الشرعي فهو متعلق بالأمر الذي ينزله الله تعالى علينا لنأتمر به. وبالنسبة للأمر الشرعي فهو قسمان، مطلوب فعله ومطلوب تركه. انتبه لهذا حتى تعلم أن الصبر يتناول هذا كله أيضا. فأما المطلوب فعله فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، ولا يتم الواجب والمستحب إلا بالصبر. وأما المطلوب تركه فإما أن يكون مكروها وإما أن يكون حراما، ولا يتم ترك المكروه والحرام إلا بالصبر. فتناول الصبر ذلك، فتناول الصبر هذه الأقسام الأربعة في المطلوب. وأما الأمر الكوني فيختص بما ينزل على العبد من المصائب والآلام، والعبد مأمور بالصبر تجاه هذه المصائب والتسليم لقضاء الله تعالى. هذا من جهة الرب. وأما من جهة العبد فما دام العبد عبدا مكلفا فإنه يجب عليه أن يصبر على الأمر حتى يأتمر به، وأن يصبر على النهي حتى يكف عنه، وأن يصبر على النازلة حتى لا يجزع. وهذه المقامات أو هذه الأمور كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه وأنبياء الله عز وجل في أعلى المقامات فيها. فانظر في جانب العبادة كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام حتى تورمت أو تفطرت أو تشققت قدماه. انظر إلى صدقاته وإنفاقه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صيامه صلى الله عليه وسلم. كان لا تريد أن تراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا تريد أن تراه من الشهر مفطرا إلا رأيته. كذا سائر عباداته صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله تعالى وشجاعته وتقدمه أمام الصفوف، كانوا إذا حمي البأس واشتد الوطيس اتقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشجعهم هو الذي يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خلفه أصحابه كذلك رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه في امتثالهم لأوامر الله، صابرين محتسبين راجين الفضل والأجر من العلي الكبير الكريم كذلك لم يكن في المعقول، لم يكن في المعقول أن يجترئ واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معصية من معاصي الله تعالى، إلا ما وقع من أناس جاءوا معترفين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم بشر، وقع في زلة ويأتي مسرعا، يأتي تائبا، يأتي خائفا من الله راجيا الفضل، لكن لم يكن من عادتهم التجرؤ والإقدام والإكثار من الوقوع فيما نهى الله عنه، كما هو حال كثير من الناس اليوم. أقول هذا لنعلم أن حال السلف الصالح رضي الله عنهم هو الحال الذي وعد الله بالنصر والتمكين عليه، وكان من ضمن ما ذكره الله تعالى أن جعل النصر والتمكين مرتبطا بالصبر، قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وقالوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فجعل الصبر جنة حصينة يتحصن بها أولياء الله، وجعله عدة ومعونة يستعين بها العبد، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال وبشر الصابرين واعدا إياهم واعدا الصابرين أعظم الأجر. فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم وعدهم فقال أولئك عليهم الأولى صلوات من ربهم، الثانية ورحمة، الثالثة وأولئك هم المهتدون. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها لتبين لنا كيف الصبر عند النازلة وماذا نقول، تقول رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب العبد مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا هو الأمر والوعد. انظر إلى الامتثال، وأنا لا أزال أتحدث عن الصبر على الطاعة، ومن أصول الطاعة الامتثال. انظر إلى الامتثال في أم سلمة رضي الله عنها عندما تقول فلما مات أبو سلمة قلت وأي الناس خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله ثم قلت ما أمرني الله به. هذا هو الامتثال، ولو كان الأمر في المعقول بداهة أو بادي الرأي على خلاف ما يعقل، أي الناس خير من أبي سلمة، وهي في هذا تعلمنا درسا آخر، وهو أن يكون زوج المرأة هو خير الناس في عينها، وتعلمنا درسا آخر وهو أن الخيرية هذه بمؤهلات ترضي الله. تقول أول بيت هاجر إلى الله ورسوله ليست في مال ولا في منصب، وإنما في تقوى الله وطاعته وهجرته وجهاده في سبيل الله. تقول ثم قلت ما أمرني الله به، فكان تحقيق الوعد بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، لقد ترجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ترجمة عظيمة، الصبر بأنواعه وأحواله المختلفة، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، حتى صار متغلغلا فاشيا في كل ذرة من ذرات حياتهم يصبرون عند الصدمة الأولى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر على صبي لها، فوعظها آمرا لها بالتقوى والصبر، فقالت إليك عمي، ثم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته تسأله أن تصبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وذلك أن المصيبة عندما تفجأ القلب لها زلزلة، لها شدة تزلزل القلب إذا لم يكن متوطنا ولا مستعدا لها، فجعل الله تعالى جزاء الصبر إذا كان عند الصدمة الأولى، وذلك لأن الناس في هذه اللحظة
ينقسم صبرهم إلى قسمين: صبر الكرام وصبر اللئام، أو صبر اضطراري وصبر اختياري. وهذا ما أبينه في الخطبة الثانية إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فصبر الكرام أو الصبر الاختياري هو أن يصبر العبد مختارا، أن يختار الصبر على الجزع في الوقت الذي يجزع فيه كثير من الناس عند الصدمة الأولى. وهنا يقول بعض السلف: العاقل يفعل عند المصيبة ما يفعله الجاهل بعد شهر، وذلك لأن الجاهل ينسلخ بجزعه من صفة الآدمية إلى صفة البهيمية، فالبهيمة إذا سلب ولدها تجزع يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك ترى أنه لا فائدة من ذلك فتأكل وتشرب وتنسى ولدها. فهذه صفة ليست من صفات الكرام، فالكريم يصبر عند نزول المصيبة، واللئيم يصبر بعد ذلك بشهور أو بأسابيع، بينما يصبر الكريم على ما يرضي الله، ويصبر اللئيم على معصية الله أو على الله، وهذا صبر مذموم، الصبر على معصية الله. انظروا إلى قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فأهل اللؤم يتواصون بالصبر على باطلهم وعلى ما هم عليه من الضلال، ويبذلون في ذلك النفس والنفيس، ويبذلون في ذلك المال والوقت والجهد، يبذلون في ذلك ما يملكون، ويصبرون على ما يسمعون من كلام في أعراضهم، بينما لا يصبرون على ما يسمعون من كلام في أعراضهم لوجه الله. يصبرون على إنفاق الأموال للصد عن سبيل الله، والله عز وجل أوعدهم فقال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيا أهل الكرم، انظروا إلى صبر الكرماء: صبر بالله وفي الله ومع الله، وصبر لله، وصبر على ما يرضي الله. أما صبر اللئام فهو صبر عن الله، وصبر على معصية الله عز وجل، صبر على المصيبة في الدين. وهذا لعمر الله ما لا صبر لنا عليه، أن يصاب المرء في دينه، نسأل الله أن يسلم لنا ديننا. انظروا إلى هذه المرأة السوداء، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء رحمه الله: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الله لها فشفاها لا يعني هذا أنها لا تدخل الجنة، لكنها تريد الجنة بطريق يقين. فقالت: أصبر، صبرت الآن على المصيبة في البدن، ولكن تكشفها يؤلمها حتى وهي مصروعة في حال غياب العقل، لا ترضى أن تتكشف. فيا نساء المسلمين، ما لكثير منكن لم تبلغ في حال عقلها حال هذه المرأة حال غياب عقلها. قالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، فادع الله لي. فدعا الله عز وجل لها ألا تتكشف. انظر إلى هذين النوعين أو هاتين الحالتين من الصبر: الصبر على المصيبة في البدن، صبرت ورضيت وسلمت. أما الصبر على كشف البدن مع أنها مرفوع عنها القلم في هذه الحالة، لا لكنها لا ترضى أن تتكشف، لا ترضى أن يكشف بدنها، وإن كانت في هذه الحالة قد صرعت وغاب عقلها. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرد إلينا سلامة ديننا وسلامة اعتقادنا، وأن يرد إلينا وحدتنا وحسن متابعتنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحسن نظرنا في سيرة سلفنا الصالح، وحسن نظرنا في الكتاب والسنة بفهم الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. أيها الأحبة في الله، الصبر سبيل النصر ولو كان الصابر في الظاهر مقهورا. انظروا إلى خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله ادعو الله لنا، قد أذينا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوسد بردة في ظل الكعبة ويجلس، فلما يقول له ذلك الخباب يقول هذا الكلام يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه ويذكر ما يتأسى به أهل الصبر من سير الصابرين، يقول: إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه. انظر إلى غلام أصحاب الأخدود لما صبر حتى قتل في سبيل تبليغ دعوته، لم يغير منهجه ولم يغير مبدأه ولم يغير دينه، وضحى بقربه من الملك وضحى بمنزلته العالية في الدنيا ليحظى بالمنزلة العالية في الآخرة، حتى قال للملك: إنك لن تقتلني إلا إذا فعلت ما آمرك به، خذ سهما من كنانتي ثم اجمع الناس واصلبني على جذع وقل بسم الله رب الغلام، أرمي هذا الغلام، يموت الغلام ليبقى دينه. وهكذا أقول أيها الأحبة في الله، نموت ليبقى ديننا، فما فائدتنا إن غاب ديننا أو ذهب عنا ديننا وإن بقينا أحياء بعد ذلك؟ نموت ليبقى ديننا، يموت الغلام ليبلغ رسالته، يموت الغلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليقول جميع الناس أو ليقول عامة الناس: آمنا برب الغلام. ثم يقتل الناس ثابتين على دينهم، وهذا في منظور البشر هزيمة، ولكنه في منظور الحق قال عنه: ذلك الفوز الكبير، كما في سورة البروج قال: ذلك الفوز الكبير، لأن فوزهم كان بدخول الجنة، فما هي إلا لحظة ثم يرى العبد نفسه في الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يرى من ألم القتل إلا مثل القرصة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا على أنفسكم، اصبروا على امتثال أمر ربكم، اصبروا على معصية الله، اصبروا على أقدار الله المؤلمة، إن الله عز وجل ما أراد بنا إلا الخير. اصبروا على ما يأتيكم من إخوانكم، لا تتسرعوا في الكلام في إخوانكم، لا يتسرع بعضكم في سب بعض ولا في الطعن في بعض ولا في الكلام في أخيه، ليكن الجامع بيننا هو المودة والمحبة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمنون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وسر الله أن يجمع بين المسلمين على ما يحب ويرضى. اللهم اجمعنا على ما تحب وترضى، اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى، اللهم اجمعنا على كلمة الحق والهدى، اللهم اجمعنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا صابرين مصابرين محتسبين راضين بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي اليمن وفي سائر بلاد الإسلام وغيرها يا رب العالمين. اللهم اجمعنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وأن تولي علينا خيارنا وأن تصرف عنا شرارنا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.